الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الدوران بين التعيين والتخيير إذا اختلف الدليلان وتعارضا، ذكرنا بأنه تارة يكون الدليلان المتعارضان أحدهما يدل على الترخيص والآخر يدل على الإلزام، وذكرنا الصور التي يمكن فرض ذلك في ذلك، وأخرى يكونان كلاهما يدلان على حكمين إلزاميين في هذه الصورة وفي هذه الفرضية. تارة يكون هناك حكمان يمكن الجمع من سنخ حكمين يمكن الجمع بينهما والاحتياط فيهما، وأخرى لا يكون أن يكون كذلك، كما إذا دل أحدهما على وجوب شيء والآخر يدل على حرمته، إذ لا يمكن الجمع بينهما والاحتياط فيهما. حينئذ وعلى كل واحد من هذين الاحتمالين، إما أن يحتمل الأهمية في أحد الطرفين أو يحتمل الأهمية في كلا الطرفين، فالصور أربعة في هذا الفرض، أي فيما إذا كان دليلان يدلان على حكمين إلزاميين فإما أن يمكن الاحتياط بينهما، كما إذا دل أحدهما على وجوب الصدقة ودل على آخر دل على وجوب زيارة الحسين سلام الله عليه في وقت معين، حينئذ يقع التعارض بينهما، وأخرى لا يمكن الاحتياط بينهما، كما إذا دل أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمة ذلك الشيء، فإما أن يحتمل الأهمية في أحد الطرفين أو يحتمل الأهمية في كلا الطرفين، فالصور أربعة. الصورة الأولى، ما إذا أمكن الاحتياط بينهما سنخين حكمين كل واحد منهما يمكن الجمع ويمكن الاحتياط بينهما، واحتمل الأهمية في أحد الطرفين لا ريب ولا إشكال في وجوب الأخذ بذلك المحتمل وترك الآخر لوجود الحجة حينئذ، علم بالحجة حينئذ في هذا، فهذا لا إشكال فيه. فهنا تعيين وليس تخيير عند الدوران بين التعيين والتخيير في هذه الصورة، يكون الأمر على التعيين باعتبار أهمية أحدهما، فحينئذ يجب الأخذ بذلك المحتمل الأهمية ولا يجوز له الأخذ بالآخر. الصورة الثانية، ما إذا كان أمكن الاحتياط بينهما واحتمل الأهمية في كلا الطرفين، في هذا الصورة يجب الاحتياط والجمع بينهما، إذ مفروض كلامنا أنه يمكن الجمع سنخ حكمين يمكن الجمع بينهما والاحتياط فيهما، فحينئذ احتمل الأهمية في كل واحد من الطرفين يجب عليه الأخذ بهما، أي الاحتياط حينئذ لوجود حجة في البين، فلا يجوز له ترك تلك الحجة، حينئذ احتمال الحجة في هذا احتمال الحجة في الآخر، ويمكن الجمع بينهما والاحتياط، حينئذ فيجب الأخذ بهما معا فالاحتياط. وحيال الصورة الثالثة، ما إذا لم يمكن الجمع بينهما واحتمل الأهمية في أحدهما أيضا في هذه الصورة يتعين الأخذ بها، أي بذلك المحتمل الأهمية، فإنه لا يجوز له أن يتركه ويأخذ بالآخر أو يتركهما معا لوجود الحجة في أحدهما احتمال الأهمية، فلا يجوز التخلي عن هذه الحجة. الصورة الرابعة، ما إذا احتمل الأهمية في كلا الطرفين ولا يمكن الجمع بينهما، أي الاحتياط غير ممكن، يمكن القول هنا بأنه إصالة البراءة عن احتمال التعيين في كل واحد منهما يجري، بعبارة أخرى إصارة البراءة عن الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية جارية في كل حق كل واحد منهما، فحينئذ النتيجة ذلك وبما أنه يصل الأمر بين أنه نتيجة على جميع الصور، يصير الأمر من الدوران بين المحذورين، فحينئذ إذن يتخير، فنتيجة التخيير. هنا حجتان، ولا يعلم يعلم بكذب أحدهما، ولا يمكن إسقاطهما، ولا يحق إسقاطهما أبدا. مفروض كلامنا كله في هذه الصورة، في هذا القسم يمكن القول بجريان البراءة عن الحكم الواقعي في كل واحد منهما، أي جريان البراءة بالنسبة إلى الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية، والنتيجة أنه يسير الدوران بين المحذورين، إذن فالتخيير حينئذ. هذه هي صور الأربعة المذكورة في المقام. كل هذا الذي ذكرناه لحد الآن مقالة بعض الأصوليين في المقام، ردا على قول المشهور من أنه عند الدوران بين التعيين والتخيير المشهور يذهبون إلى التعيين، وهذا يقول ليس الأمر كذلك على نحو الكلية. في بعض الموارد التعيين، وفي بعض الموارد التخيير، ونتيجة التخيير فليس الأمر كذلك. هذا هو الذي يقول. فمقتضى الأصل الثانوي ليس على التعيين دائما كما ذهب إليه المشهور، بل في بعض الموارد التعيين، وفي بعض الموارد نتيجته التخيير حينئذ. هذا عند الدوران بين التعيين والتخيير. لكن الحق أن يقال في المقام أن كل ذلك تطويل لا طائل تحته، إنما الكلام في أنه بعد كلامنا، ومفروض كلامنا هكذا، أن هناك دليلان وخبران أو حجتان حينئذ متعارضتان، يعلم المكلف بكذب أحدهما. مفروض كلامنا هكذا، يعلم المكلف بكذب أحدهما ويقطع بعدم تساقطهما أيضا بهذا الشرط، يعلم بعدم تساقطهما. حينئذ في هذين الدليلين أو الحجتين هناك حجة اقتضائية، هذه الحجة الاقتضائية لا يمكن رفع اليد عنها وإسقاطها بالكلية للقطع بعدم تساقطهما حينئذ، أي بعدم التساقط مفروض كلامنا هذا. فهناك حجة اقتضائية لا بد من إيصال هذه الحجة الاقتضائية إلى الحجة الفعلية حتى يمكن العمل بها. إذا الحجة الاقتضائية بما هي حجة اقتضائية لا يمكن العمل بها، فلا بد من إيصال هذه الحجة الاقتضائية إلى حجة فعلية. هذه الحجة الفعلية لم يمكن ذلك إلا بالتماس المرجح، فإن كان مرجح مقبول في البين عرفا وعقلا حينئذ نقول بتقديم المرجح أي الراجح على غيره، فحينئذ يتعين الأخذ به. وإن لم يكن هناك ترجيح في البين وبقي المكلف على تحيره، حينئذ العقل يحكم والعقلاء بفطرتهم يحكمون بالتخيير. هذا هو القاعدة وهذه الطريقة، هذا هو المسلك الذي اتبعناه في الأصل الأولي وفي هذا الأصل، أي الأصل الثانوي. فتطابق الأصل الأولي والأصل الثانوي على هذا، أي أنه لا يمكن أن نقول بالتعيين مطلقا ولا يمكن أن نقول بالتخيير مطلقا إلا إذا كان هناك تحير مطلق، لا يمكن أن يكون هناك ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر لا قطعا ولا احتمالا، حينئذ الإنسان لا بد من الخروج من التحير. العقلاء بفطرتهم إنما يحكمون بالتخيير، ولذا قلنا بأن هذا التخيير تخيير عقلائي ولا حاجة إلى الشرع، إن كان في الشرع فهو إرشاد إلى هذا التخيير العقلائي. هذا هو المسلك الذي سلكناه في باب التعارض، وقلنا سابقا الأصل الأولي والأصل الثانوي متطابقان من هذه الجهة، إلا إذا كان في البين ما يوجب الاحتياط حينئذ لا بد من العمل به. إذا كان في البين ما يوجب الاحتياط يدل على الاحتياط، وجب الاحتياط بالجمع بين الدليلين المتعارضين. هذا ما عقد عن النظر عن الأدلة الثانوية. هذه هي القاعدة المتبعة في الخبرين المتعارضين أو الحجيتين المتعارضتين. هذا هو المسلك الذي سلكناه. يتميز هذا المسلك عن غيره بأمور. الأمر الأول أنه لما كان نفس الخبر خبر الموثوق به إنما ثبتت حجيته ببناء العقلاء، العقلاء يقدمون على العمل بالخبر الموثوق به، فلا بد أن يكون متممات هذا الخبر أيضا ولوازم هذا الخبر أيضا هو ثابت ببناء العقلاء. لا يمكن للعقلاء أن يعتمدوا على الخبر الموثوق به ويعملون به ولكنهم يتغافلون عن تعارض الخبرين، لوازم هذين الخبرين حينئذ إذ أن هناك لوازم، إذ قد يقع التعارض بين الخبرين فهذه من فروع حجية الخبر حينئذ، فلا يمكن لهم التغافل عن فروع حجية الخبر، لوازم حجية الخبر. فالعمل بالتخيير عند فقد المرجح إنما هو يكون ببناء العقلاء ولا يمكن الإغفال عن هذا، إذ هم يعملون بالخبر الموثوق به ويعتمدون عليه في محاوراتهم واحتجاجاتهم، ولكنهم يتغافلون عن لوازم ذلك وفروع ذلك الخبر، ولوازم وفروع هذا الخبر منها إنه إذا وقع التعارض بين الخبرين بسبب من الأسباب ما هو الحكم في هذا والجمع بين الخبرين المتعارضين. فعناذ هذا المسلك الذي سلكناه أيضا إنما نثبته ببناء العقلاء، ونفس ذلك البناء الذي اعتمدنا عليه في حجية الخبر الموثوق به نعتمد عليه في هذا الفرع ولوازم ذلك الخبر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني والأمر الثاني أنه لا إشكال في أنه عند فقد المرجح لا بد من التماس المرجح في الخبرين المتعارضين أو الحجتين المتعارضتين، حينئذ لا بد من التماس المرجح لنخرج الإنسان من تحيره. حجة اقتضائية علمنا بصدق أحدهما وكذب الآخر ونعلم بعدم تساقطهما، فحينئذ هناك حجة اقتضائية. هذه الحجة الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى الحجية الفعلية حينئذ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا بالتماس المرجح. فحينئذ التماس المرجح من الأمور العقلائية أيضا إذا كان المرجح مقبولا عندهم أيضا، فحينئذ لنخرج الحجة الاقتضائية ونوصلها إلى الحجية الفعلية، فهذا أمر عقلائي أيضا لا إشكال فيه. عند فقد المرجح وبقي الإنسان على التحير المطلق في البين، المحتملات ثلاثة. إما أن يحتاط العقلاء يقولون بالاحتياط في هذا المورد، وإما أن يقولون بالتوقف في هذا المورد، وإما أن يقولون بالتخيير حينئذ. هذه المحتملات المتصورة عند فقد المرجح ووصول الأمر إلى التحير المطلق، إما أن نقول بالاحتياط، وإما أن نقول بالتوقف مطلقا، وإما أن نقول بالتخيير حينئذ. أما الاحتياط فهو وإن كان حسن ثبوتا أن نحتاط في البين، ولكن ليس على كليته أيضا، إذ في بعض الموارد لا يمكن الاحتياط، وفي بعض الموارد الذي يمكن الاحتياط فيها هو حسن ثبوتا، لكن هو خلاف طريقة العقلاء في محاوراتهم واحتجاجاتهم أنهم يحتاطون دائما عند الدوران بين التعيين والتخيير. ليس الأمر كذلك، فهم لم يعتمدوا على الاحتياط في محاوراتهم واحتجاجاتهم وطرقهم المتعارفة. هذا هو الاحتياط. التوقف لا يزيد الإنسان إلا تحيرا أنه يؤمر بالتوقف،
فضائدته أنه لا يزيد الإنسان إلا تحيرا والوغول في التوقع. تحير أيضا هذا الاحتمال ساقط فيتعين الأخير حينئذ، إذن فيتخير المكلف بين أحد هذين الخبرين أو الحجتين المتعارضتين. أيضا هذا حكم عقلي وبناء عقلائي في البيت. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه بعد فقد المرجح وحينئذ إذن يتخير المكلف، هذا التخيير الذي يثبت للمكلف ببناء العقلاء هذا التخيير ثابت على كل حال، سواء قلنا بأن هذا التخيير تخيير عقلائي أم كان هذا التخيير تخيير شرعي وقد دلت عليه بعض النصوص الأخبار العلاجية كما سيأتي ذكرها. إذن فيتخير هذا التخيير الذي يثبت بعد فقد المرجح في البين وثبوت التحير المطلق، هذا التخيير ثابت، قلنا بأنه تخيير عقلائي أم قلنا بأنه تخيير شرعي، وكان هذا التخيير أيضا في زمن المعصوم أو كان بعد زمن في عصر الغيبة مطلقة، هذا التخيير ثابت عند فقد المرجح وثبوت التحير فيثبت التخيير مطلقا. قلنا بأن هذا التخيير عقلائي أم شرعي، ثبت بدليل خاص أي الأخبار العلاجية، وكذلك لا يفرق فيه بين زمان الحضور وعصر الغيبة، أيضا لا يفرق فيه فهو التخيير ثابت. بناء على هذا لا حاجة لالتماس النسبة بين أخبار التي تدل على التخيير والأخبار الأخرى التي تدل على التوقف تدل على ترجيح بأحد المرجحات حينئذ، إذ أن التخيير إنما يثبت فيما إذا لم يكن مرجح في البين، أما إذا كان مرجح في البين فلا موضوع للتخيير أبدا، فلا معنى لإلقاء النسبة وملاحظة النسبة بين دليل التخيير الوارد في بعض أخبار العلاج مع سائر الأخبار حينئذ. فالتخيير إذا كان هناك ترجيح ومرجح في البين لا موضوع للتخيير، وإن لم يكن ترجيح ومرجح في البين إذن يثبت التخيير حينئذ مطلقا كما ذكرنا، هذا التخيير عقلائي أم شرعي، هذا التخيير في عصر الحضور أم عصر الغيبة، فلا معنى لملاحظة النسبة بين الدليل التخيير وهذا التخيير وسائر الأخبار. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه لا إشكال في أن هذا هنا التخيير والتعيين هي في المسألة الأصولية أي في تعيين الحجة، أن هناك حجتان متعارضتان وردا على هذا المكلف لا بد من تعيين إحدى الحجتين، فحينئذ التخيير وإنما يكون بالنسبة إلى المسألة الأصولية أي تعيين الحجة، فهو من شأن المجتهد وليس للعامي في ذلك نصيب بمعزل عن ذلك العامي، فليس للعامي أن يختار بأي شيء كان أو يرجع إلى المرجحات إلا إذا رجع إلى المجتهد حيث يعين المرجح، وعند فقد المرجح يرجع إلى التخيير حينئذ، إذ تخيير في الحجة وتعيين للحجة أي المسألة الأصولية، وقد ذكرنا في بداية بحث الأصول أن المسائل الأصولية إنما تختص بالمجتهدين وليس للعامي النصيب فيها. هذا التخيير أيضا ليس استمراريا أي بعدما إذا اختار أحد الطرفين إذن فيتخير، عند فقد المرجح يتخير المكلف أو المجتهد ويعين أحد الطرفين، فإذا اختار سقط التخيير حينئذ إذ صار ذا حجة ومن كان له حجة لا يختار حينئذ، فقبل الاختيار هو مخير بين الأخذ بين أحد الطرفين، أما إذا اختار أحدهما والتزم به سقط عن الاختيار عنه حينئذ، فلا يجوز له أن يترك هذا ويأخذ بالآخر إذ أنه صار ذا حجة، ومن صار ذا حجة لا يجوز له أن يرفع اليد عنه. كذلك هذا التخيير هو ليس استمراريا حينئذ، هذا يبقى على الاستمرارية باستباع أنه هو في ابتداء الأمر كان له الخيار أن يختار في أي واحد من الطرفين، فإذا اختار نشق في سقوط الاستمرارية عنه، استصحاب الاستمرار يجري، أن الاستصحاب أيضا لا يجري باعتبار أنه بعد أن صار ذا حجة انتفى موضوع الاستصحاب، أن هذا المكلف والمجتهد اختار أحد الطرفين فصار ذا حجة، فإذا صار ذا حجة خرج عن موضوع الاستصحاب حينئذ، فلا يبقى له موضوع، فالاختيار ليس استمراريا أيضا. فهذا التخيير أولا يختص بالمجتهدين باعتبار أنه اختيار للحجة وهي مسألة أصولية، والمسائل الأصولية تختص بالمجتهدين وليس للمعاوام لهم نصيب. ثانيا أن هذا التخيير أيضا ليس استمراريا، إذا اختار أحد الطرفين صار ذا حجة وانقطع الاستصحاب حينئذ في حقه، هذا هو الأمر الرابع. وهناك أمور أخرى أيضا مميزات لهذا المسلك سيأتي ذكر ذلك ويفيدنا فيما في مورد الأخبار العلاجية ونذكرها إن شاء الله.